الموسوعة الكويتية تجد بحث في ذلك. أنا في عند بعض العبارات، لكن نعلم المعتمد عند الشافعية، ومن أراد أن يعمل به فليعمل، ولو توصلنا إلى رخصة أحد المذاهب المعتمدة نذكرها إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام. ما أنا ماشي ده بقى طلع ثلاث فصول، وإن لم يحملها. إحنا واقفين عند إذا مس المحدث أو الجنب الحائل.
لا، ما
أيوه، ما هو دي ماشية معاها ماشية. وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه طالما أنه ما مسش المصحف الورقة التي يكتب فيها القرآن وهو محدث، لأنه بيكتب بالقلم بدون أن يمس الورقة أو يمس إيه أو يحملها أثناء كتابة. والصحيح أنه يجوز، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنبي، باعتبار أن الثالث ميز بين الحدث وعظمه، فإذا كان حدث أكبر يبقى لا يجوز له، وإذا كان أصغر يبقى يجوز له أن يكتب دون أن يمس أو يحمل الورق. فصل. إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، أي عليه مصحف منقوش عليه آية، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. لكن المذهب الصحيح والوجه الثاني ضعيف. إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل، مس أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم، باعتبار الاستقلال في العلمية، مش باعتبار الفقه. احنا شرحنا مسألة الجلالين قبل كده ولا ما شرحناش؟ كتاب الجلالين، تفسير الجلالين، شرحناه المرة السابقة بالظبط. انه ايه، إن هل ما اكثر الكلام، اذا كان كلام الله هو اللي غالب واكثر يحرم، وله حكم المصحفية والقرآنية، واذا كان كلام التفسير اكثر يبقى له حكم التفسير ويطلق عليه تفسير، ويجوز حمله للحائض والجنب والنفساء. وفيه آيات القرآن، إذا حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم، كل العلوم، وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن لبسه ونام فيه، أو دراهم أو دنانير منقوشة به. فيه حاجة اسمها الدنانير الأحادية أو الدنانير الأحادية، دينار كان مكتوب عليه سورة قل هو الله أحد كاملة داخل الدينار، فهذا ما يجوزش الواحد أن يحمله وهو بيشتري بيه رايح السوق ويكون محدث او جنب، يجوز.
بيجوز كتابته اصلا،
ده كانت موجوده بالفعل، الدنانير الاحاديه دي موجوده في احد العصور، كانت يتداول بين الناس بصفه دائما، كل الدنانير كانت عليها قل هو الله احد. ها؟ لا، هو كان بقى هنا بقى اللي بتدخل فيها النيه، انه لو هو اهانه بنفسه يكفر، لكن اذا هو سقط بنفسه وهو حفظه بسرعه ما فيهاش حاجة، لكن إذا كانت منشورة وقع ذلك. أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، أي منقوش عليه مصحف آيات من القرآن، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. لأن التعليل أنه ليس بمصحف، لما أنا أمسك الكتاب ده وفي آيات قرآنية، هل بقول أن هذا مصحف؟ يبقى العبرة هنا بالمعنى العرفي، ان العرف يقول ان هذا ليس مصحف، ده كتاب التريان في اداب حمله القران، وبناء عليه يبقى ده مش مصحف، لان العرف ان ده مش مصحف، ده كتاب علم من كتاب اداب القران لكن ليس قرانا، وبالتالي العبره بالاطلاق العرفي هنا بين اهل العرف.
يعني كتاب الاذكار كده ما فيش اي حاجه
ولا حاجه. قال اقضى القضاه، وقال اقضى القضاه ابو الحسن الماوردي، في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم. إن الثياب اللي فيها القرآن مكتوب عليها يجوز لبسها، لكن ليس على سبيل الاستهزاء. يعني كانوا ينشرون في النت أن امرأة راقصة أجنبية والعياذ بالله تعالى كافرة تلبس ثيابا رقيقة جدا مكتوب عليها سورة الفاتحة، هذا استهزاء بالقرآن فهو حرام فتمنع من ذلك، لكن المسلم يقصد التبرك. واضح؟
وبيلبس عمة وعليها آية القرآن.
وقال أخذ القضاء أبو الحسن الموردي في كتاب الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته. وخصوصا معنى التبرك أيضا بالقرآن أنه يجوز التبرك بالقرآن بل يندب. نعم بلا خلاف النووي. لا بس النووي ذكر هذا ضعيف، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط مميز بغلظ أو حمرة ونحوها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. ده بالنسبة لإيه في ثلاثة أوجه أصحها لا يحرم، يبقى الأصح عدم حرمة حمل التفسير وما إلى ذلك، وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث ده بالنسبة لتفسير القرآن. طب وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا يمسها إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم تحرم على المذهب بل لم يحرم على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي في كتب الفقه، الوجه الذي في كتب الفقه أن أقصى ما فيها كره فقط. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم أو غير ذلك، فلا يحرم مسه ولا حمله. أي لا البيت الآية مش موجودة، ما أنا جبتها من حفظ يعني، أصل الآية كاملة لغاية ترجمهما، في بقية الآية البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم،
يعني عايزه
التلاوة
عايزه،
هذه منسوخة التلاوة فليست لها حكم قرآنية، فإذا كتبتها وأنت محدث مفيش حاجة، مسيت الورق وشلت الورق وهي محدث مفيش حاجة، ولو كانت مكتوبة في ورقة واحدة، بخلاف لو آية واحدة من القرآن مكتوبة في ورقة ما يجوزش حملها مستقلة، أما لو كانت مع تفسير مع عبارة بوست كتاب بعثت أنت جواب لواحد صاحبك فكتبت فيه آية قرآنية كل ده ما يسموش قرآن. العبرة بالإطلاق الروحي يعني الإطلاق العرفي أن هذا يسمى قرآنا أم لا، فالورقة الوحيدة المكتوب عليها آية بس ما فيهاش حاجة ثانية تعتبر لها حكم قرآنية، لكن لو كان بوست جواب بوست تفسير بوست حديث فلا يحرم مسها ولا حملها لكن يكره فقط. قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل يجوز أن أنت تحمله وتمسه ولا حرج في ذلك للحائض والجنب والنفساء.
والإنجيل برضه كده الواحد يمسكه.
ها؟ الإنجيل أيوة نعم. فصل: إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. طيب إذا كان على موضع من بدن المتطهر يعني إنسان وعلى طهارة قابل للصلاة يعني هو متوضئ قابل للصلاة. نجاسة غير معفو عنها، نجاسة غير معفو عنها، بخلاف النجاسة المعفو عنها يبقى يجوز لأنه غير مقصودة. حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، هو متطهر لكن يحرم عليه لو في دم هنا ان هو في عضو من اعضائه ان يمس بذلك الدم او في كفه دم، يحرم عليه ان يمسك بكفه المصحف رغم انه متطهر لتعظيما المصحف حتى ايه لا يكون قد مسكه في نجاسة تنتقل اليه سواء الى جلدته او اوراقه او ما الى ذلك. حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، خلاص. ولا يحرم بغيره، اي بقى ان هو مثلا يمسكه بايد الثانيه اللي هي ما فيهاش نجاسه، ماشي، مش عارف، لان هو طاهر متطهر قابل لان يحمل المصحف او يمسح
على اساس ان الدم نجس يعني.
بالظبط، او اي نجاسه بقى غير معفو عنها. ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير اصحابنا وغيرهم من العلماء. قال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا، اللي هو لو كان إيه؟ يقول لو كانت نجاسة في إيدك دي يجوز تحمله في إيدك دي طالما أنك أنت متطهر. أبو القاسم الصيمري قال لك لا، ده طالما أنك نجاسة مطلقا تعظيما للقرآن ما تشيلش خالص. قال أبو القاسم ولا بالجزء الطاهر أو تمسك بالجزء الطاهر من بدنك طالما عليك نجاسة. قال أبو القاسم الصيمري طلع هو عايز ليه هنا نجاسة مع غير معفو عنها، لان هنخرج مساله حد عنده فقه شويه يقدر يخرج لي مساله من المسائل دي. المستجمر بالاحجار عليه نجاسه معفو عنها ولكن يجوز له ان يحمل المصحف، مش داخل في خلاف المساله. ليه؟ لان النجاسه هنا اللي بتتكلم عن النجاسه غير معفو عنها، فالمستجمر بالاحجار عليه نجاسه على بدن لكن النجاسه دي معفو عنها، فيبقى خارج هذه المساله التي معنا، ان يجوز له حمل المصحف وموجود نجاسه على جزء من بدنه، فما يجيش فيه قول الصيمري اللي هو يحرم وغلطه اصحابنا. لا، الصيمري هيقول يحل لان النجاسه هنا معفو عنها، وبالتالي الصيمري هيجوز حمل المصحف في هذه الصوره، لكن الصيمري بيقول على مساله ايه؟ عليه نجاسه غير معفو عنها فلا يجوز ان يحمل المصحف لانه ممكن يزيد النجاسه يروح يغسلها. خلاص، بخلاف الاستجمار هو غير مامور بان يزيل النجاسه الغير معفو عنها، هو غير مأمور بإزالة النجاسة المعفو عنها لأنه يصلي بها، ماشي، وصلاته صحيحة. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، أي أن يمس المصحف بجزء طاهر من بدنه وعلى بدنه نجاسة غير معفو عنها، وغلطه أصحابنا في هذا، قالوا القول ده غلط، أي أنه ليس على قواعد المذهب ولا قواعد إيه العلم، بل هو قول خاطئ غلط، وأن الأصح أنه إيه يجوز الحمل بالجزء الطاهر او ان يمسه بالجزء الطاهر من بدنه. قال القاضي ابو الطيب هذا الذي قاله مردود بالاجماع، قول ابو القاسم السيمري. ثم على المشهور قال بعض اصحابنا انه مكروه، والمختار انه ليس بالمكروه، ان لو حمل بالجزء الطاهر من بدنه او مسه بالجزء الطاهر من بدنه جاز، يعني على جزء فيه نجاسه وجزء ما فيهوش نجاسه، جزء فيه عليه نجاسه غير معفو عنها وجزء ما عليهوش نجاسه، فيجوز مسه وحمله بالجزء الذي ايه؟ ليس عليه نجاسه غير معفو عنه. فصل: من لم يجد الماء فتيمم، حيث يجوز له التيمم، يجوز له حمل المصحف سواء كان تيممه للصلاه او لغيرها مما يجوز التيمم له، والله تعالى اعلى واعلم عز وجل. صلى الله على
سيدنا محمد. الملك كان بيغتسل كده ما يجي يقرا الحديث.
تسليما كثيرا. كان الامام مالك رضي الله عنه اذا اراد ان يقرا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب واغتسل وتوضا وتطهر وتطيب. يقول يعني يسالونه فقه ام يسال الناس فقه ام حديث او يعني اي علم، فاذا قالوا حديث ذهب واغتسل او توضا وتطيب وتطهر وخرج لمجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، فده على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب،
اكراما للحديث يعني.
نعم، اكراما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. زي برضه الامام مالك كان له بدعه وان شاء الله مقبول بها. كان اذا دخل مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمشي فيها وهو منتعلا يخلع عليه.
الله الله.
يقول لا اطأ بقدمي بنعلي أرضا سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بها تربته الشريفة صلى الله عليه وسلم.
سيدنا جبريل كان يمشي عليها كده.
طبعا سيدنا جبريل
ولا ما مشيش ما ده.
طيب يعني الإمام مالك هنا مبتدع ضال ليدخل النار؟ احنا بنتكلم عن الأدب مع الله ومع رسول الله. أيوة نتكلم احنا على الأدب. الإمام مالك أدب ده مرفوض ولا مقبول شرعا؟ نقول انه مبتدع داخل النار بسبب هذا، ام ان نقول انه فعله مقبول عند الله تعالى وربنا هيأجره عليه؟
لا، الادب فوق الامتثال.
اذا عرف راجل مثلا انه يجوز لبس الملابس المطرزة بآيات القرآن، نعم اذا كان على سبيل الاحترام والتبرك. كما يقول الامام النووي ان الايات اذا كان فيه ثياب وطبع عليها القرآن وكان الانسان يلبسها على سبيل التبرك والاحترام ولا يلبس على سبيل الاستهزاء ها ولا السخرية من كتاب الله فذلك جائز كما نص عليه العلماء. وإذا كان ذلك جائزا فكيف يكون الحال مع دخول الحمام؟ وهذا أمر يطرأ عادة في أوقات متقاربة، بمعنى إذا ألقت امرأة ملابس مطردة عليها آيات قرآنية سواء كانت داخلية أو غير داخلية. لا الداخلية لا، لأنها كان نوع استهزاء. إنما المقصود لو وجد توبة عليه قرآن فالمرأة تلبسه أو الرجل يلبسه على سبيل التبرك فقط وأنه يحترمه وما يجي يصير مسلوس مع أشياء نجسة متعمدا ذلك، إنما في سبيل الاحترام. زي أقول لك على حاجة سبق قبل كده أن الإمام النووي قال لو سمعنا طعام عليه آية قرآنية أو بعض آية أو لفظ الجلال هل يجوز أن يبلعه؟ قلت ما يبلعوش، يمضغ وبعدين يبلعه. طب ما هو اللعاب بتاعه، اللعاب لو خرج عن معدنه يبقى مستقذر، لكن لعابه هو داخل فمه غير مستقذر. يبقى اما بيمضغ الطعام بتنتفي القرآنية اللي موجودة في المكتوب على المأكول. واضح العبارة؟ وعند ذلك بتنتفي القرآنية، ما فيش قرآن بقى، فلما يبلعه ينزل في معدته ويختلط بالنجاسة لا ضرر، لأن مش قرآن خلاص، ما هو صفة القرآنية أو الآية أو لفظ الجلالة الموجود فيه انتفت. أصبحت بالمضغ انتهت.
القرص عليها مثلا آية كده يعني واحد
عم يبلعهاش صحيح إنما يمضغها ويبلع يجوز إذا صنع الطعام. الدنانير والدراهم اللي قلنا الأحادية هذه موجودة، كانت موجودة في عصر يتعامل بها الناس وتتداول كثيرا، فكان يضعونها في السرة ويضعها في الجيب ويضعه يدخل به الحمام، لا حرج في ذلك طالما أنه لم يقصد الإهانة، لم يقصد شيئا قبيحا وإلا ضيق خلاص. فطالما أنه استخدم استخداما في مراعاة لعدم الامتهان لعدم الإهانة خلاص يبقى يجوز، كالدنانير وكالثياب دي. فالإمام النووي نص على أن الثياب ما فيهاش حاجة طالما أنه هيحترمها، لكن لا مثلا ما يجيش يمسح بها نجاسة، ما يجيش يلقيها في الأرض وهو يعلم أن فيها آية قرآنية، ما يجيش يعني لو تذكر ودخل. خلي بالك أن كل الأشياء دي في حالة العفو والجهالة بتنتفي، يعني دخل بالثوب ده الحمام وهو يلبسه خلاص وقضى حقه وهو يلبس الثوب ده بدون أن يأخذ باله خلاص لا حرج عليه، ما أتمش. لكن الأولى أنه يأخذ باله من الثوب ده، أنه لا يلبسه إلا في حالة طهارة ويستخدمه في التبرك فقط وفي اللبس لما يكون جالس، ولا ينام به عشان ما يجيش على نجاسة، ولا يدخل بالحمام عشان يعني من باب التورع ألا يفعل ذلك وليس من باب الوجوب.
هو الأدب أعلى ولا الامتثال؟
اختلاف بين العلماء، لكن الاختلاف هل السلوك طريق الأدب أولى أم اتباع النص؟ ففي بعض الأحيان يبقى اتباع النص هو نفسه سلوك طريق الأدب، وفي بعض الأحيان يتعارض ظاهرا، فإذا تعارض فالأمر ترجح بالأولوية. فالإمام مالك يرى في قواعده أن اتباع النص أولى، والشافعية يرون أن سلوك طريق الأدب أولى، ولهم أدلة ولهم أدلة.
وسيدنا أبو بكر اتبع الأدب أكثر ومن كثر الأمر. طيب
وصلي الله
اثبت يا أبو بكر ما رضيش يثبت،
وسيدنا علي لا هيمدح اليوم.
لا الأدب أعلى،
هو يرى أن الأدب أعلى، رجح هو كده في ذهنه وأخذ.
اثبت يا أبو بكر ما رضيش يثبت يا كثر الأمر وكثر الأمر كده.
عايزين نبوظ الدرس، خاطبني أنا ولا ترد على أحد. أيوة. وأنت تخاطبني ولا ترد على أحد.
وكثر الأمر
الدرس كده هيبقى خرج عن اعتيادي ككون درس علم، أصبح في امتهان، وما كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. واضح؟
في مسألة الأدب والنص في أحاديث كثيرة تجمع، مش هاخد أنا حديث واحد في
البخاري. لا مش حديث كذا قصة، لأن مش قصة واحدة.
أبو بكر فلما
انتهى على ما الامر فيه خلاف زي ما قلنا، واقصى الخلاف انه سلوك طريق الادب اولى، الخلاف اولوي ليس خلاف بان ده اوجب او ده مبتدع او ده ضال، لا الخلاف اولويه فقط.
كلمه اولى ليها حكم يعني ليها معنى معين،
هي ليها معنى معين
يعني
الاولى اقل من المندوب.
ايوه
طيب، وخلاف الاولى اقل من المكروه، فيش حاجه
يعني بين عن السنيه
والاتباع. بس هو بيقول لك ده هنا ده هيستنبط الحكم من حديث ابو بكر وحديث علي هيقول بالندب، ولذلك معنى الاولويه هنا انه يندب. ما المعنى الأولوية؟ ده حكم شرعي، خلي بالك كلمة الأولوية دي حكم شرعي. كلمة الأولوية حكم شرعي، وهو درجة بين المندوب والمباح، وكلمة خلاف الأولى حكم شرعي درجة بين المباح والمكروه، إلا أنه خفيف، مكروه أخف من المكروه، والمندوب ده الأولوية ده أعلى أقل من المندوب. والله تعالى أعلى.